الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في كتاب المحصر، تفضل بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا والحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب المحصر وجزاء الصيد. قول الله تعالى: فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال: عطاؤنا الإحصار من كل شيء بحسبه. وقال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء. باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليالي نزل الجيش بن الزبير، فقال: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل من عمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال: حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا. حدثنا محمد، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. باب النحر قبل الحق في الحصر. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسواد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال: وحدثنا نافيع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدونه وحلق رأسه. باب من قال: ليس على المحصر بدل. وقال رفع عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. وإذا كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا، وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم. قال: حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا بالفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزي عنه وأهدى.
نعم، يقصد بالمحصر هو من منع من النسك، وأتى بالآية الكريمة: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الإحصار هو أن تمنع من البيت. فإذا كنا في العمرة، نأخذ الحكم في العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عن العمرة ومنع من دخول البيت أصلا، فماذا فعل؟ نحر هديه وحلق رأسه على هذا الترتيب كما هو في كثير من الروايات: النحر ثم الحلق، وبذلك يحل. ولذلك قال ابن عباس: فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه ثم حتى اعتمر عاما قابلا، معناه التحلل. فمن أحصر من دخول البيت بالكامل، يعني لا يدخل مكة تماما مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإحصار سواء كان في حج أو في عمرة، ماذا يفعل؟ ينحر هديه ويحلق. قال الله سبحانه وتعالى: فما استيسر من الهدي. يجب عليه أن ينحر هديه. إذا لم يستطع الهدي، فالعلماء مختلفون، هل يسقط أم يصوم 10 أيام مثل دم المتعة؟ من لم يجد هدي المتعة، من لم يجد الهدي يصوم 10 أيام كما في الآية الكريمة: 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وبذلك يتحلل. الصورة الثانية أن يستطيع، أو ما نقول الصورة الثانية، نقول تفريعا على السابق، لو كان يستطيع أن ينحر الهدي عند البيت هذا الواجب، لأن لا حتى يبلغ الهدي محلة. وفي الباب الرابع ابن عباس وكذلك كلام البخاري الذي ذكره أنه إن كان أن يستطيع أن يبعث به إلى البيت فيذبح حصل هذا الواجب، إذا لم يستطع ينحر مكانه في الحل. البخاري يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحل، لم يستطع أن يبعثه إلى مكة، فالأمر على القدرة إن استطاع أن يبعث به أو لا. الحج لو منع من الحج الحكم نفس الحكم، لكن في الحج لو منع من دخول عرافة فإنه ماذا يفعل؟ يذهب إلى الحرم يطوف ويسعى ويتحلل، أن يستطيع أن يطوف ويسعى، بمعنى أنه يجعل حجه عمرة. لكن الأكبر أن يمنع من دخول مكة كلها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة الإحصار في الحج وفي الآية الكريمة. البخاري قال في الباب الرابع: من قال ليس على المحصر بدل، بدل يعني بدل حجه هذا، هل يجب عليه البدل؟ لا يجب عليه، وذكر البخاري هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حج من قابل أو اعتمر من قابل عمرة سميت عمرة القضاء لكنها ليست واجبة. وابن عباس لما سئل قال: فإن كان حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة الفريضة، إن كان حجة الإسلام فليس عليه قضاؤها، حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة غير الإسلام يعني التطوع فليس عليه قضاؤها. يعني فإن كان لم يحج هنا يجب عليه القضاء باعتبار أنه لم يحج حجة الإسلام، وإن كانت تطوعا لم يجب عليه البدل. ولذلك قال من قال ليس على المحصر بدل، يعني بدل الحجة التي أحصر فيها. قال باب النحر قبل الحلق، هذه مهمة من التبويب البخاري. وذكر حديث النسوة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، بينما لاحظوا حديث ابن عباس لم يرتب، قال فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه. واضح ابن عباس أنه يذكر مجمل ما حصل، بينما النسوة رتب، ولذلك بوب عليها البخاري هذا التبويب.
باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدث قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك أو احلق. قال في نزلت هذه الآية ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو نسك مما تيسر. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة. فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. باب النسك شاة. حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال أويؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلقه بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله تعالى الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي النجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم. الباب الخامس والسادس والسابع والثامن فدية المحذور إذا حلق رأسه، وهذه هي الواقع الموجودة في هذه الأحاديث. ففدية المحذور هذه هي إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. البخاري بوب على الباب الأول بالفدية، في الباب الثاني بأن الإطعام ستة مساكين، وفي الباب السابع أن قيمة الإطعام نصف صاع ليست صاعا كاملا كما في الفطرة، فطرة العيد، إنما نصف الصاع. وفي الباب الثامن الخيار الثالث وهو الشاة، فهذه ثلاثة أشياء يخير فيها على التخير، لا يلزم بواحدة منها بواحدة منها. وفي الباب الأخير باب التاسع والعاشر تحريم الجماع حال الإحرام، فلا رفث. الرفث هو الجماع ودواعيه، وفسر ابن عباس وبعض الصحابة أيضا حتى بالحديث الذي يكون الزوج لزوجته فينهى عنه حتى الكلام في هذا الموضوع، لأن الرفث اسم جامع للجماع ودواعيه وأيضا الحديث فيه. ولذلك نهي المحرم أن يعقد أو يتزوج حال الإحرام، كله بعدا عن هذا وقت الإحرام، وهو الوحيد الذي يبطل الحج من أفعاله، من الأفعال المحذورة تقع فيه. الجماع هو الذي يفسد الحج الوحيد، فلو جامع قبل التحلل الأول وفي حال إحرام قبل التحلل الأول، فإن عند الصحابة ابن عباس وغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفسدوا حجه وأمروه بإعادته.
كتاب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى قوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل مثل، فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قيما قواما قياما قواما يعدلون يجعلون له عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبين أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرئون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال: للقوم كلوا وهم محرمون. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنته، فأبوا أن يعينونني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم خشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل للسقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرئون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن الصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون.
نعم. الآية الأولى ساقها البخاري فيها جزاء الصيد، الآية فيها التعمد: ومن قتل منكم متعمدا، مفهوم من غير التعمد ليس فيه جزاء، وهذا ليس صحيحا. الصيد إذا قتل بتعمد أو بخطأ فيه الفدية، فالقرآن ذكر التعمد والسنة ذكرت الخطأ، وهذا قول عامة أهل العلم. فنص الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصيد أو من قتل صيدا إما أن يكون له مثل فنلزمه بالمثل، مثلا قتل حمامة في الحرم أو في حال الإحرام قتل صيدا، الصحابة حكموا فيه بشاة، نقول عليك شاة، ما لم يجد شاة متيسرة نقول كم قيمة الشاة، نثمن قيمتها ونشتري به طعاما لكل مسكين مد. قال: ما عندي مال. قلنا: صم بعدد المد أياما. هذا معنى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ولا يذبح إلا بمكة، جزاء الصيد. أو كفارة إطعام مسكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب ما له مثل؟ ما وجدنا له مثل. طبعا هذا أهل العدل يحكمون به، مثل الجراد، الجراد ما له مثل. نقول: قوم هذا الجراد. ترى الجراد الآن يباع ويشترى، كم قيمته؟ مثلا 100. نقول: اشتري بها طعاما لكل مسكين مد. قال: ما عندي مال. صم بعدد المد أياما. الحالة الثانية أن لا يوجد لا نستطيع أن نجد شيء، يعني بعض الصيد يكون يسير مثل بيض الحمام وما أشبه ذلك، الأشياء اليسيرة هذه، فهذه تقوم ثمنها ويخرج بها طعاما، وبدل الطعام إذا لم يستطع تكون الصيام. طبعا من يحكم به؟ ذوى عدل منكم. طبعا عندنا ثلاثة أقسام، منهم ما حكم فيه النبي نأخذ به ولا يجوز غيره، ما حكم به الصحابة فهو المقدم. الصحابة حكموا، النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بشاه، الصحابة حكموا في الحمامة بشاه. ما لم نجد فيه حكم نجتهد فيه، إما بالمثل، وإذا لم نستطع بالمثل فبالتقدير. وفي الحديث البابين أن الصيد محرم، لكن لو صاد أحد مع المحرمين ليس محرما وصاده لنفسه يجوز للمحرمين، يجوز لمن أحرم أن يأكل منه، لأن في حديث الأول أكلوا منه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأكل، وفي الثاني ماذا لو انتبه بسبب أصحابه. هذا من دقة فقه البخاري: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن أو ففطن الفتح والكسر الحلال فلا مانع يأكلونه أيضا، لأنهم لم يشيروا عليه كما سيأتي في البابين القادمين.
باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد سمع أبا قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على 30 حاء، وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من ورائي أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أمامنا، فسألته فقال: كلوا حلالا. قال: نناعم، نذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان عهو بن موهب قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أنا حرم باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا عبد الله
في الباب الرابع والخامس إذا لم يحدث من المحرم أي دلالة أو دلالة على الصيد لا بأس أن يأكل ففي كلا الحديثين أكلوا في الحديث الأول البخاري يقول ولا عند المحرم الحلال في قتل الصيد هو أخذه بعد ما سقط صوت أحد المحرمين أخذه منه لكن لم يسقطه لأجل أن يعطيه فلما سقط صوته أخذه وفي الباب الثاني أيضا لم يعينه إذن الإعانة المباشرة ما يجوز أن يأكلوا منه وفي الأخير أن الصعب بن جثامة الليثي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا لكنه حي فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتفع به لقتله وقتل الصيد محرم في كلمة في الحديث السابق لما قال لتعهم هي مكان بين مكة والمدينة فهو يشير إلى موقع وقوله وأسير شأوا أرفع رأسي شأوا وأسير شأوا يعني يركض تارة ويسير ببطء تارة السبب قال خشينا أن نقطع يعني أن نقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ندركه هذا معنى الكلمات
باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا عمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيتم شركم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم وكما وقيتم شرها قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا أن نمينا من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا.
نعم، في الباب السابع ما يقتل، هذه تقتل في الحل والحرم في حال الإحرام. هناك تعليق على المسألة الأولى: الكلب العقور ما هو؟ هو كل ما يعقر ويعدي على الناس، سواء كان كلبا أو أسدا أو نمرا أو فهدا أو ذئبا، كلها تقتل، كلها يجمع اسم الكلب. وفي حديث عائشة قتل ولم أسمعه أمر بقتل، يعني الوزغ. وجاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي أمر بقتل الوزغ، فيقتل أيضا في الحل والحرم. بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أنها تقتل في الحل والحرم أيضا ملحقة بالسابقة.
باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووقع وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها ليوم كما كحرمتها بالأمس، وليبلل الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم لذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بلية. باب لا ينفر صيد الحرم. حدثنا ابو محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما احلت في ساعه من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استوفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلني إلا ساعة من نار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال لنا عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت: لعله سمعه منهما. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن محينة رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا أوزاعي حدثني عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
نعم. الباب الحادي عشر: الحجامة للمحرم. الحجامة يلزم منها ان يحلق المكان الذي يتحجم فيه، فيجوز حال الإحرام ولا فدية اذا كان محتاجا للحجامة. أما إذا لم يكن محتاجا لها فهذا حلق يعتبر للرأس، يعني جزء من الحلقة. لكن المسلس محتجم ولم يفدي لحاجته للحجامة. وقوله وهو محرم بلحي جمل، هذا موضع مكان بين مكة والمدينة، فهو يشير إلى مكان. وفي الباب الثاني عشر تزويج المحرم، البخاري هذه مسألة خلافية. البخاري يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا ما صح عنده. حديث ميمونة اختلف فيه، تزوجها محرم أو حلال، فهو يقول تزوج المحرم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعني النكاح في الإحرام لا بأس به. هذا ما يراه البخاري، وهي مسألة خلافية، لأن عنده اللي صح في حديث ميمونة أو ما صح عنده هذا أنه تزوج ميمونة وهو محرم.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران أو الورس، ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبسوا القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليس ابن أبي سليم قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والوسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوبه، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بداني رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيدين فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
في الباب الأول: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. فالطيب ممنوع في حال الإحرام. زاد الحديث في ما يتعلق قال: ولا تلبسوا قبلها، قال: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس. الزعفران والورس كلاهما نبت له رائحة طيبة وصبغ أيضا، فلا يستخدم. ومر معنا حديث الرجل الذي كان بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انزع عنك الجبة لأنه كان فيها طيب. وفي المرأة قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أما الشراب الذي في الرجلين لا بأس به. ولا تبرقع أيضا، عائشة تقول ولا تبرقع ولا تلثم. طب ماذا تفعل؟ تسدل سدلا بدون أن تشد على بنقاب أو بغطاء ملاصق. والثاني الاغتسال المحرم، والاغسالة الثابتة في دخول مكة وفي عرفة وعند الميقات، كل أغسال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرم لا بأس يغتسل متى شاء ويغير ملابسه متى شاء، هذا ما أراد بالترجمة.
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحنيفة ولأهل نجد قبل المنازل ولأهل اليمن يلملمهن لهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطال متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
في الباب 15 لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين. الخف منهي عنه للرجل، فإذا لم يجد النعلين لبس الخفين. لكن في حديث ابن عمر أنه قال يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لأن المحذور هو لبس خف يغطي الكعبين، فإذا قطع لم يغطي الكعبين. وآخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم هو عدم القطع في الحديث الآتي الباب 16 إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ذكر أن هذا حصل في خطبة عرفة، آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الحديث في المدينة. فقال فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. وأخذ منه العلماء أن آخر الأمرين ترك القطع، وأيضا من لم يجد إزارا يلبس السراويل ولا يسعى عليه فدية، وكذلك إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين بدون فدية. في الباب 17 حمل السلاح. مكة آمنة فلا يكون فيها حبل السلاح، وذلك ابن عمر في الحديث اللي مر معنا في الجلسة الماضية أنه أنكر على الحجاج دخول السلاح، وكذلك جاء عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح، أما إذا خشينا العدو نلبس. وفي الباب 18 أتى بحديثين، هل من ذهب إلى مكة يلزمه الإحرام ولو لم ينوي أو لمن أراد؟ في اللفظ الأول ممن أراد الحج والعمرة، إذا لا يلزم بالإحرام لأن بعض العلماء يرى أنه إذا توجه إلى مكة يلزمه الإحرام أراد أو لم يرد. هذا الحديث نص أنه من أراد، والثاني فعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أي أنه ليس بمحرم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أبية عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل عليه جبة فيها أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن ترى؟ فنزل عليه ثم سري عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني، فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فأوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة حاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. باب حج المرأة عن رجل. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
في الباب التاسع عشر: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. هذا الحديث أصل في العذر بالنسيان وكذلك بالجهل. وفي الحديث الباب الذي بعده: المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. من مات حال النسك لا يؤدى عنه ما بقي من الحج ولا يؤدى عنه الفريضة فقد بلغت. أما إذا مات قبل الإحرام والمتوجه إلى الحج فلا يصدق عليه الحديث، إنما يصدق على من كان محرم. وفي الباب الثالث والعشرين: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. كل من ثبت عجزه جاء جاز له التوكيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنه. قالت أحج عنه؟ قال نعم. وأيضا جواز حج المرأة عن الرجل هو نفس الحديث.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثنا إسحاق أخونا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أبي ابن أخي بن شهاب عن عمي أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عزبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا القاسم عن ابن مالك عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. حج الصبيان. الصبي يجوز حجه وله الأجر ولمن حججه الأجر أيضا كما جاء في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن يجب عليه أن يحج إذا بلغ. وهذا أثر ثبت عن ابن عباس نفسه أيما صبي حج قبل الحنث فعليه حجة أخرى يعني إذا بلغ. ونقول الاتفاق على ذلك فقبل البلوغ تطوع وإذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة أخرى.
باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبي عن جدي أذن عمر رضي الله تعالى عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم فقال لا لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدعو الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. حدثنا عبدان وأخبرنا يزيد بن زريع حدثني حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزاعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني أمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سعيد بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
في الباب 26 قال حج النساء وذكر عدة أمور للنساء منها أن الحج هو الجهاد لهم، ولذلك قالت عائشة فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قالوا له ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. وأيضا ذكر ما يتعلق بشرط عام بالحج وغيره وهو وجود المحرم، ولذلك أتى بحديث لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. وتقدم معنا حديث أم سنان الأنصارية.
قال رحمه الله تعالى كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث يعني بالتياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم، فقال أراكم يا بني حارثة فقد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث بها حدثنا وآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
المدينة لها حرم، لكن البخاري ذكر الأحاديث أنها ما بين كذا وكذا، في الرواية الأخرى بين لابتيها، وفي الحديث الثالث ما بين عائر إلى كذا، فالبداية موجودة جبل عائر وبين لابتيها. في صحيح مسلم ما بين عائر وثور، يعني ثور جبل آخر، وفي صحيح مسلم ما بين جبليها، فهي محددة معلومة. وحرم المدينة لا يختلى خلاء ولا يقطع شجره ولا يصاد فيه، فله خصائص يشترك فيها مع حرم مكة، وهناك اختلافات، لكن الوعيد على ذلك عظيم من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين، فلا يحدث فيها بالمعاصي والبدع والإخلال بحرمة الحرم. وفي اللفظ الثاني قال لا يقبل الله منه صرفا، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه توبة ولا فدية. وهذا تشديد في حرم المدينة، فتعظيم حرم الله سبحانه وتعالى عظيم، ولذلك توعده الله باللعن. وسيأتي حديث أخرى في وعيد آخر. نعم.
قال ومن تولى قوم بغير ابن مالي فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل في داء. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب بن سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
كما ينفي الكير
صحيح. كما تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم. هذا من فضائل المدينة أنها تنفي خبثها. وهذا ما معنى؟ معناه في كل مرة يحدث أحداث تنفي المدينة خبثها، منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الهجرة إليها شاقة فلم يكن فيها ما يهاجر لها إلا أهل الإيمان، ولا يصبر على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها إلا أهل الإيمان. وكذلك سيأتي بعد ذلك حديث الدجال أنه إذا جاء الدجال المدينة قال ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق في الباب 9 ستاتين. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير هنا خبث الحديد في لفظ آخر. فهذه من فضائل المدينة أنها تنفي، وخصوصا في آخر الزمان، وقد يحدث هذا بين فترة وفترة الله أعلم بها، لكن يظهر أنها بين حين وحين آخر.
باب المدينة طابة. بل مدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا أبو سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد بن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
الباب الثالث أن المدينة اسمها طابة يعني من الطيب فهي مباركة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سماها طابة، تسمية من الله سبحانه وتعالى لهذه المدينة المباركة. وأيضا ما بين لابتيها لا يجوز الصيد فيها، فأبو هريرة يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما دعرتها، وذكر تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها.
باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي الزهير رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون
طبعا لها عدة ضبط لكن يبدو الأقرب يبسون وهو الزجر يعني الإسراع والانتقال.
أحسن الله عليك. قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم. هذا ترغيب أو حث للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرغبوا عن سكن المدينة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يعني عوافي السباع والطير. فالعوافي هي التي تطلب أقواتها، من عفوت فلانا إذا طلبته معروفا. فلا يغشاها إلا العوافي، وهذه يبدو في آخر الزمان، لأن آخر الحديث ماذا قال؟ قال وآخر من يحشر، يعني معناها في قيام الساعة، راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان، يعني يزجران الغنم فيجدونها وحشا، فما يقبلون على المدينة ويزجرونها إلا الضمير يعود إلى غنم تنقلب وحوشا. ولذلك قال حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههم فيموتون. فهذا يحدث في آخر الزمان عندما تخلى. والحديث الآخر من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الفتح تفتح اليمن، وقد فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي قوم يبسون، يعني يسوقون إبلهم ويسرعون بها. البس هو سوق الإبل والإسراع بها. فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، أنهم يقولون لأهليهم ومن أطاعهم دعونا نرتحل إلى اليمن لأن فتحت فيها خيرات، كل ما فتح بلد فتح خير. فكذلك تفتح الشام، فتحت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت العراق، وانتقل أناس من المدينة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلم، يرغب في عدم تركها. وهي فعلا في الفتوحات كل ما فتح بلد انتقل أناس منهم ولحقوا بهذا، لأن الخيرات تفتح، وفي الغزو وفي المعارك في الغنيمة والبلدان هذه فيها أرزاق فتفتح في كل مرة.
باب الإيمان يأريز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأريز إلى المدينة كما تأريز الحية إلى جحرها.
نعم. فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فمرجعه إليها، وهذه من فضائل المدينة. سيأتي فضيلة أهلها الآن.
باب اسم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة وهي بنت سعد قالت سمعت سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. باب آطام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أرقم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
نعم. في الباب الثامن آطام المدينة هي الحصون التي تكون بالحجارة تسمى آطام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطل منها، وهذا من الأمر الغيبي ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلالات نبوته أن يخبر بأن بالفتن التي ستقدم وكلها قدمت. فهو يقول إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل، هذا يدل على كثرتها، وهذا مصداق. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فتن لا تعد ولا تحصى.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم وسعد عن أبي عن جده عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق وحدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحصونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان بما حدثنا به قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال قتله فلا يسلط عليه.
نعم، هذه من فضائل المدينة أنها لا يدخلها طاعون ولا الدجال، وردت المدينة خاصة. مكة دخلها مثلا الوباء، وهذه من المفارقات، هنا فضل وهنا فضل، الفضائل يخصها الله في كل مكان عن مكان، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يدخلها طاعون ولا الدجال، فيريد أن يدخلها فتتصدى له الملائكة وترجف، وهذا من المدينة تنفي خبثها أنها ترجف 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق، وهذه لم ترد في فضيلة إلا في المدينة، فأنها تنفي خبثها، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الباب الذي يليه.
بابنا المدينة تثني بالخبث. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى 3 مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، تابعه عثمان بن عمر عن يونس حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
في الباب اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، وهذا أيضا مما ميزت به المدينة عن مكة، ولكل فضائلها كما تقدمت. ف في مكة من الفضائل ما ليست في المدينة، وفي المدينة ما ليست في مكة، وهناك اشتراك مثل ما اشتراك في الحرم ومضاعفة الصلاة، وإن كان هنا أكثر من هنا. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فمرت معنا 4 أو 5 فضائل خاصة بالمدينة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة حتى إذا أقبل عليها حرك دابته من حبها والوصول إليها.
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثني ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب وابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا موسى متى عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر بلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموتى أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا قلع عنه الحمى يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعثبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آتنا. حدثنا يحيى بن كير حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زيد عن ابيه عن حفصه سمعت عمر رضي الله تعالى عنه.
هناك فضيلة أيضا في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوله، فهذا مكان مبارك مثل ما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، الصلاة فيه مضاعفة واستحب الصلاة فيه والعبادة فيه، فإذا كانت في الروضة فهي أكثر وأكثر، ولم تخص بشيء معين، لكن الصلاة إذا كان في المسجد مضاعفة ومطلوبة وتشد الرحال إلى هذا المسجد فالصلاة في الروضة أيضا أفضل وأفضل. ومنبري على حوضي أي منبره الموجود الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحديث، وهذا نص عليه أهل العلم أنه يكون على حوضه يوم القيامة. وأيضا من فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، أن أول ما قدم كان فيها وباء فمرض الصحابة، وسمعتم قول أبي بكر وبلال. تقول عائشة وهي أوبى أرض الله قالت فكان بطحان يجري نجلة يعني ماء آجنة، وهذا الماء هو سبب البلاء والوباء، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة. وهذا أيضا من دعوته صلى الله عليه وسلم المستجابة أنها انتقلت وخربت الجحفة بعد ذلك، يعني لا تسكن في تلك الفترة. فهذا أيضا من فضائل المدينة أن الله نقل وباءها. وختم بحديث عمر رضي الله عنه مع أنه كان يجاهد رضي الله عنه ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرزق الشهادة في المعارك، لكن كان صادقا رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة، فدعا الله أن تكون أن يرزقه شهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجيب له فمات شهيدا رضي الله عنه. كانت دعوته مستجابة فاستشهد لما قتل في المسجد، وقصته معروفة رضي الله عنه. هذا والله أعلم. في وصايا على البخاري رحمه الله، وصايا عامة. نحن انتهينا اليوم هذا وبقي الشرط الثاني، لم ننتهي اليوم، بقي كتاب الصوم إن شاء الله. فهذه نعمة عظيمة أن نمر على هذا الحديث، ونوصي بقراءة البخاري والاستزادة فيه. فهذه القراءة تهيئكم للمرور على حديث معرفة الأبواب، معرفة طريقة البخاري، تبويبه الماتع السهل في التفقه، الواضح في التفقه، وهو يعتبر من أفقه العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعيد قراءته بقراءة أوسع، فتأخذ الكتب المختصرة، ونوصي بشرح الخطابي، شرحه سهل ميسر، والحافظ بن حجر يعتمد عليه في شرح البخاري، لكنه كتاب سهل ومحبب. وأيضا هناك شروح نافعة مثل فتح الباري بن حجر، فتح الباري لابن رجب، شرح القسطلاني عمدة القارئ، كذلك شرح ابن بطال سهل، يعني نعتبره بعد سهولة بعد الخطابي، لأن الحافظ بن حجر كتاب واسع جدا، لكن كتاب الخطابي وبعده ابن بطال في شرح البخاري كذلك، هذه تقريبا من أنفع الشروح لشرح البخاري. ولا تثقل في القراءة، يعني في القراءة الأولى كل شيء، لا، خذ قليلا قليلا، لأن هذه الأحاديث التي في البخاري من أصح الأحاديث، وربما طالب العلم قد لا يمر عليها، لا يقرأ البخاري زمنا من طلبه، لكن إذا تعود في القراءة من البداية البخاري ومسلم والكتب الستة عموما، ولا تثقلها بالقراءة، حتى بقية الكتب لا تثقلها بالقراءة، القراءة والفقه الخفيف حتى تستوعب كل مرة ومرة، وتستطيع أن تزيد معلوماتك بتؤدة وطمانينة، إن هذا العلم يؤخذ برفق. كان الزهري يقول إنما العلم بمرور الليالي والأيام، ويقول من حافظ في اليوم مسألة أخذ العلم في سنة، من حافظ مسألتين أخذ العلم في سنتين. فلا تثقل القراءة، انظروا في ظرف 5 أيام تقرأ 2000 حديث بفقه خفيف، ثم تزيد عليها، يعني هذه نعمة عظيمة. فارفق في العلم، الاستمرار خلف بعض، القراءة المواصلة، عدم الانقطاع. انظر وقت، يعني ليس بالطويل أمضيناه لقراءة 2000 حديث تقريبا، فكيف لو أعطيتها وقت زيادة؟ سترى أن وقتك كبير جدا، تستطيع أن تعطي وتعطي. فهذه الشروح اللي قلت لكم من أنفس يعني شروح البخاري، وأيضا له شرح المعاصرين كثير، لكن منها خرج شرح شيخنا رحمه الله شيخ محمد صالح بن عثيمين، شرح البخاري كمل، وكذلك شرح مسلم كمل. والاستفادة كما قلت لكم بأخذ ما تستطيع، ثم تزيد في القراءة الثانية، ثم في القراءة الثالثة، في القراءة الرابعة حتى ترسخ، لأن تكرار القراءة رسوخ في العلم. كان البخاري يقول رحمه الله كذلك ابن عساكر: إدمان النظر في المصنف يحفظه الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.